أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وصل الكلام إلى الآية الثالثة في هذه السورة المباركة. يتعرض المولى تبارك وتعالى لأوصاف المتقين، فيذكر لهم مجموعة من الأوصاف. الصفة الأولى الإيمان بالغيب، والثانية إقامة الصلاة، والثالثة الإنفاق. ففي مقام تعريف المتقي ذكرت له هذه الأوصاف، فإن هذه الأوصاف من الأوصاف التي يراد منها توضيح الحقيقة وبيان الماهية. فالمتقي هو ذلك الإنسان الذي يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة وينفق مما رزقه الله. أما بالنسبة للصفة الأولى فالغيب كما تعلمون عبارة عن ما يكون على خلاف الشهادة. قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. فالغيب ما لا يكون مشهودا، كل ما هو مستور غائب عن حواس الإنسان يسمى غيبا. فالمعرف الأول للمتقي أن المتقي لا تنحصر قنوات المعرفة لديه بالقنوات الحسية، بل لديه قناة أخرى ومهمة للمعرفة وهي الغيب. فالمتقي يؤمن بالغيب. في تفسير هذا المقطع وجدت نظريتان. النظرية الأولى نظرية المشهور. المشهور بين المفسرين أن قوله تعالى يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بما هو خارج عن الحواس. هذه النظرية. النظرية الثانية ما نسب إلى أبي مسلم الخراساني من أن قوله تعالى يؤمنون بالغيب معناه يؤمنون بالله في حال الغيب. شوف الفرق بين التفسيرين، ولا يؤمنون بالغيب
يعني يؤمنون بكل ما هو غائب عن الحواس، سواء كان الله أو الملائكة، كل ما هو غائب عن الحواس غيب، فهؤلاء يؤمنون به. التفسير الثاني لا، يؤمنون بالله، لكن ما معنى بالغيب؟ يعني في حال الغيب. فيكون الآن تتضح أكثر، فيكون الباري عز وجل في هذه الآية الشريفة يريد أن يقابل بين المتقي وبين المنافق. المنافق كما سوف يأتي إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معه. فالمنافق يؤمن بالله عند حضور المؤمنين، ولكن عند غيبتهم لا يؤمن بالله. أما المتقي فيؤمن بالله عند الغيبة وعند الحضور. إذن هذه الآية الشريفة في مقابل ماذا؟ في مقابل الآية التي تتحدث عن المنافقين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. صار واضح الفرق بين النظريتين، بين التفسيرين. في التفسير الأول الغيب هو الذي يؤمن به، متعلق الإيمان هو ماذا؟ الغيب. في النظرية الثانية متعلق الإيمان هو ماذا؟ هو الله، وبالغيب في موقع الحال، يؤمنون بالله في حال الغيبة، يعني في حال عدم حضور الذين آمنوا. يريد أن يقول أن هؤلاء باطنهم كظاهرهم، بخلاف المنافق فإنه يؤمن بالله متى؟ في حال الحضور، أما في حال وإذا خلوا في حال الغيبة لا يؤمن بالله، فباطنه غير ظاهر. هذا هو التفسير الثاني المنسوب إلى أبي مسلم الخراساني.
ذكرت المنافق والإيمان، يعني
كان جاءت شيئا. لا الآن سوف نرجع إليه. هذا في صدر، أنه أحب في البداية أشرح الآيات. مثلا في الجلسة الماضية كيف شرحت الآيات، ما اهتميت بالألفاظ، أنا أشرح الآيات بحيث يصلح ماذا؟ موضوع متكامل هذه الآية. فأنت أخذت موضوع متكامل في الآية السابقة في مسألة الهداية، أن كيف تكون الهداية وما هي أثر الهداية وما هو شرائط الهداية، تحتاج إلى طهارة، والطاهر الحقيقي من؟ الآية القرآنية في سورة الواقعة تقول لا يمسه إلا المطهرون، وفي سورة الأحزاب تبين لنا من هو المطهر، إنما يريد الله ليذهب عنكم. فبينا هذا كان كموضوع متكامل. فالآن في البداية نبدأ في شرح هذا التفسير، ثم نأتي إلى الموضوع المتكامل. واستدل على ما نسب إليه على هذا التفسير بوجوه كثيرة، أهمها إثنان، لا نريد نذكر كل الوجوه. الوجه الأول الذي استدل به أبو مسلم الخراساني حاصله أن لو التزم بتفسير المشهور يلزم أن نحمل الآية الرابعة على التكرار. لو قلنا الذين يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بكل ما هو غائب، وماذا تفعل بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون؟ ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة بالنسبة لنا ماذا؟ غيب. فتكون الآية الرابعة تكرار للآية الثالثة. واضح دليل الأول؟ الدليل الثاني الذي استدل به هو أنه لو كان يؤمنون بالغيب بمعنى يؤمنون بكل ما هو غائب للزم من ذلك أن المتقي يصح أن نقول له يعلم بالغيب، والتالي فاسد فالمقدم مثله في الفساد. شوف نركب قضية شرطية لك. قضية الشرطية ما هي؟ لو كان قوله يؤمنون بالغيب بمعنى يؤمنون بما هو غائب للزم صحة إطلاق عالم الغيب على المتقي، ولكنه لا يصح. استثناء ماذا هذا نسميه؟ استثناء نقيض التالي. ماذا ينتج؟ نقيض المقدم. فالتفسير غير صحيح. بيان الملازم، ليش لو فصلنا هذا التفسير يصح أن نقول للمتقي بأنه يؤمن بالغيب؟ لأن المقصود من الإيمان في الآية الشريفة هو لا مجرد تصور الشيء، بل التصديق والإذعان به، وهذا نوع من العلم. فيصبح المتقي ماذا؟ عالما بالغيب. واضح هذا المطلب؟ والتالي فاسد. أما الوجه في بطلان التالي فلقوله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب ماذا؟ لا يعلمها إلا هو. فقط العالم بالغيب من؟ الله. هذا هو الدليل الثاني الذي نسب إلى أبي مسلم الصفهاني. أنا قلت الخراساني غلط، سوء تعبير، صادق لسان. شنو علاقة بالتفسير؟ أبي مسلم الصفهاني أحد المفسرين. واضح صار المطلب؟ فإذا بنظره أن هذه الآية ناظرة إلى بيان صفة المتقي في مقابل صفة المنافق. المنافق في الغيب يؤمن بشيء، حال الغيب يؤمن بشيء، وحال الحضور يؤمن بشيء آخر، بينما المؤمن غيبه كحضوره، إيمانه واحد. فتكون هذه الآية، فتكون كلمة الغيب في هذه الآية الشريفة نظير الغيب في سورة يوسف ليعلم أني لم أخنه الغيب. يعني في حال الستر لم أخنه. فتكون الغيب في هذه الآية مثلها في هذه الآية في سورة يوسف عليه السلام. ما رأيكم الشريف؟ نعم.
أختار الجواب أنه حتى لو طبعاً الإشكال لا جايت إلا على تسكيركم لا يجب لا يجب ملازمة بين قبول الإشكالين وتسكير أبو مسلم الأصفهاني.
لا التفت جيدا
أي
مثلا صحيح كلامك هكذا صحيح أنه هذا غاية ما يدل عليه بطلان تفسير المشهور أما صحة تفسيرك لا يدل قال هو في أثناء كلامي بتلاحظ أنه استشهد لتفسيره بماذا بما يأتي حول المنافقين فيريد أن يبطل تفسير يعني كلام له شاهد ما هو شاهده أن المنافق اللي هو في مقابل المتقي أخذ في هذا المقطع الأول الذي نبحث عنه ما هو أخذ المنافق له صفة ما هي صفته أنه إذا لقى الذين آمنوا يقول شيء وإذا خلى يقول شيء آخر فيقول لا المنافق في الغيب في الخلو وفي الحضور يؤمن بالله فهمتنا فأما تلك الأدلة فهي في الحقيقة رد لتفسير المشهور غير ذلك ما هو رأيكم كلام أبي مسلم الإصفهاني هل يصح أو لا يصح
يعني اهتمام من العلم
في ترفع الدليل الثاني يعني
اي يعني ان الصحيح ربما الإمام لا يكون على العلم لكن اهم من معنى هذا نحن نعلم بالله وقيل لنا في بعض تفصيلات خاصة وجوده مثلا أو كذا حتى لو قلنا بالملازمة
يعني لا يعني نحن نعلم بالغيب كيف تفعل؟ الله لا يعلم في الغيب إلا هو
لا في آية كما أنها حضرت إلا ما
نعم نعم
وكأن موضوع الآية الثانية الإمام غير الله الإمام بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
هذا رد الإشكال الأول شوف هذا والصحيح هو الصحة ما ذهب إليه المشهور وبطلان كلا دليلي الإصفهاني أما صحة ما ذهب إليه المشهور فباعتبار أن هذا هو الظاهر من العبارة فإن آمن في اللغة العربية طارة تستعمل كفعل لازم وأخرى تستعمل كفعل متعد فإذا استعملت كفعل لازم تعدت إلى متعلقها في الباء فيقال يؤمنون بالله وبرسوله آمن الرسول بما أنزل في هذه الآية قال يؤمنون بالغيب فالعبارة الظاهرة في كون متعلق الإيمان ما هو؟ هو الغيب فإذا دليل المفسرين على تفسيرهم هو ظاهر الآية وهذا الظاهر وردت فيه عن أهل بيت العصمة روايات كثيرة ففي بعضها فسر الغيب بالله تعالى وفي بعضها بملائكته وفي بعضها بالحج عجل الله تعالى فرجه الشريف وهكذا فهذه الروايات تتناسب مع الفهم العرفي للمشهور إذن المدعى الأول ثبت، يبقى إذا يبقى ماذا؟ أن نبطل دليلين، لأنه إذا لم نبطل الدليلين بمقتضى الدليلين يجب رفع اليد عن الظهور حينئذ. أما دليله الأول وهو لزوم التكرار، فنقول لا يلزم التكرار حتى لو سلمنا أن الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والإيقان بالآخرة من مصادق الغيب، مع ذلك لا يلزم التكرار، بل يلزم طريقة شائعة جدا في القرآن الكريم، وهي ما يسمى بطريقة التفصيل بعد الإجمال. ففي قوله تعالى إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إلى آخر الآيات، هذه كلها من مصادق المفازة وتفصيل لهذا الفوز. وآيات كثيرة في هذا المجال فوق حد الإحصاء. شنو الآية تقول هذه؟ ورد جنات وأعناب أو كذا، المهم في آيات كثيرة لما في ذهني هذه التي تقول رزقكم. نعم مما يعملون مما لا يعلمون في هذه الجملة كذا، ثم يأتي فيقول بأموال وبنين أمدكم بما تعمل تعلمون بما لا تعلمون بأموال وبنين بأموال. هذا تفصيل للآية السابقة، الآية السابقة ذكرت الرزق والذي أمدنا الله به على نحو الإجمال، ثم الآيات التي بعد فصلت هذا الشيء. فهنا من الممكن جدا أن يكون يؤمنون بالغيب مجمل، ثم أراد الله سبحانه وتعالى في الآية اللاحقة أن يفصل ما هو هذا الغيب، فهذا يقال له التفصيل بعد الإجمال، فلا يوجد فيه محظور وهو كثير في القرآن الكريم. أما دليله الثاني أمدكم بما تعلمون أمدكم بأموال وبنين. أما الدليل الثاني، شنو كان الدليل الثاني؟ أنه يلزم من ذلك أن نقول المتقي عالم بالغيب، فيرد عليه أولا أن هذا التالي لازم، سواء فسرنا الآية بتفسير المشهور أم لم نفسرها بذلك. فإن المؤمن هل يؤمن بالله أو لا يؤمن بالله؟ والله غيبه، فيلزم أن يكون عالما بالغيب. يعني هذا إشكال ليس على الآية في الحقيقة، على تفسير الآية، إنما مع تفسير إشكال على إيمان الإنسان بالله، إيمان الإنسان بما لم يشهده. المؤمن يؤمن بالأنبياء الصادقين ولم يشهده، هذا إشكال عام. لو تم، يعني هذا في الحقيقة إشكال ماذا؟ نقضي. لو تم إشكالك على هذه الآية، على هذا التفسير، في الحقيقة يشكل الأمر أن نقول أن هناك إنسان مؤمن في الوجود، لا يبقى هناك إنسان مؤمن في الوجود. هذا إشكال ليس على تفسير الآية، هذا أول. ثانيا، أن العلم بالغيب الذي حصره الباري عز وجل بذاته القدسية ليس المقصود منه مجرد التصديق بوجود غيبيات لكي ينحصر ذلك بالله تعالى. لما عرفت من أن كل مؤمن يؤمن بغيبه، فإطلاق الإيمان بالغيب عليه من هذه الجهة لا حجازة فيه، وإنما معرفة المجهولات والمقدرات هذه من مختصات الباري عز وجل. فآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو غير ناظر إلى الإيمان بما هو غائب، الذي معناه التصديق والإقرار بوجوده. فإذا ثبت لدينا أن المراد من قوله تعالى يؤمنون بالغيب يؤمنون بكل ما هو غيب. والروايات المحددة للمصداق نقبلها على أساس أنها من الجري والتطبيق وليس من التفسير. ثم بعد ذلك لنا أن نتساءل، ما هو الانسجام بين هذه الأبعاد الثلاثة، بين الإيمان بالله والغيب، وبين إقامة الصلاة، وبين الإنفاق؟ فالمؤمن المتقي له هذه الأبعاد الثلاثة. البعد الأول يرتبط بالعقيدة، وهذه العقيدة لن تكتمل إلا ببعدين آخرين. نعم. نعم، لن تكتمل إلا بالبعدين الآخرين، فإن مجرد التصديق في الجنان واللسان لا أثر له إلا إذا انعكس على حقيقة عبودية. ومن أبرز مظاهر العبودية لله هي ماذا؟ هي الصلاة. وهذه العبودية لله لم تنشأ عن أنة، عن حب الأنا، بل تقتضي الإحسان إلى خلق الله. فالتقوى إيمان بالله يستلزم العبودية لله ويستلزم النفع لعباد الله. ومن أبرز مصاديق العبودية لله الصلاة، ومن أبرز النفع لخلق الله الإنفاق. هذا التصور الإجمالي. أما قوله ويقيمون الصلاة، ولم يقل ويصلون، أو لم يقل ويؤتون الصلاة، ففرق بين إقامة الصلاة وبين الصلاة وإتيانها. فسوف يأتي تفصيل ذلك في قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ولكن هنا نقول على وجه الإجمال أن إقامة الشيء تطلق في مقابل هدم الشيء وتعطيله. والشيء المقام يخرج عن حيز الهدم والتعطيل إذا ترتبت الآثار عليه. فالبناية الشاهقة في حكم المهدومة إذا لم تترتب عليها الثمرة من السكونة، ما هي ثمرة البناية؟ سكن. إذا لم تترتب عليها الثمرة فتصبح كالبناية المنهدمة المعطلة. فالإقامة في مقابل الهدم والتعطيل. فالصلاة التي هي صفة للمتقين ليست مجرد الفعل، وإنما الذي يترتب عليه الأثر. ونشاهد في القرآن الكريم أنه قد اجتمع إتيان الصلاة مع الذنب. هم في إتيان صلاة وهم في ماذا؟ ذنب. كقوله تبارك وتعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. شوف، اجتمع الذنب واجتمع إتيان الصلاة. من هنا نفهم أن المقصود بإقامة الصلاة هو الوفاء بشروط هذا الفعل، من مقدماته وما يترتب عليه من آثار. وإذا شوف الذين إن مكناهم سوف يأتي هذه بحثة في تلك الآية مفصلة، إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يعني الأنبياء إذا الله ما مكنهم لا يقيمون الصلاة، لا يصلون، يصلون مكنوا أم لم يمكنوا، لكن أقاموا الصلاة. ما قال إن مكناهم في الأرض صلوا، إن مكناهم في الأرض ماذا أقاموا الصلاة، يعني في مقابل الهدم والتعطيل، بمعنى أن ينعكس هذا الأثر على المجتمع. فمن آثار الصلاة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، هذا ينعكس على المجتمع. هذا معنى الإقامة، لا مجرد الإتيان بالصلاة كفعل من الأفعال. الصفة الثالثة، ومما رزقناهم ينفقون. من الملفت في هذه الآية أنه لم يقل ومن مالهم ينفقون، وذلك للإشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن النفقة التي تميز المتقي لا تختص بالمال، بل المؤمن والمتقي يعطي كل ما لديه. ومن هنا نفهم الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية فقال: إن معناه، يعني معنى ومما رزقناهم ينفقون، ما معناه؟ إن معناه ومما علمناهم يبثون. فأطلق النفقة على تعليم العلم، هذا نوع من النفقة، وهذا تفسير بالمصداق. فسر المصداق الذي عادة لا يلتفت إليه، عادة عندما تقول ومما رزقناهم ينفقون إلى أين ينصرف الذهن؟ العطاء المالي. لا يريد أن يقول أن هذه الآية غير مختصة بالعطاء المالي، بل المؤمن يعطي كل ما يرزق. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية أن الآية الشريفة أضافت المرزوق إلى ذاته تبارك وتعالى، لتشير إلى حقيقة، وهو أن كل شيء فهو من الله تبارك وتعالى. وهذه الحقيقة موجودة بكثرة في روايات أهل البيت عليهم السلام وفي أدعيتهم: يا من دل على ذاته بذاته. معرفة الله كم نوع؟ بعدد أنفاس خلائق، لكن كلها ترجع إلى نوع واحد: يا من دل على ذاته بذاته. فعندنا نوع من المعرفة الفطرية، طب من الذي جبلك على هذه الفطرة؟ الله. نوع من المعرفة معرفة البرهانية، من الذي أعطاك العقل لتفهم البرهان؟ الله. نوع من المعرفة المعرفة الشهودية المبتنية على السير والسلوك، من الذي وفقك لهذا؟ الله. فيا من دل على ذاته بذاته، أو كما يقول الشاعر: إذا رام عاشقها من نظرة ولم يستطعها فمن لطفها، أعارته طرفا رآها به فكان البصير بها طرفها، فكان البصير بها طرفها. يعني شو مثل هالحال الشاعر بالغزل؟ أن إنسان أراد أن يرى المعشوقة فلم يستطع، من لطف هذه المعشوقة ماذا؟ أن أعارته عينها فرآها بعينها، فكان البصير بها طرفها. فنحن كل شيء نفعله إنما نفعله من الله سبحانه وتعالى، هذا معنى يا من دل على ذاته بذاته. وهنا بهذا السياق: ومما رزقناهم ماذا ينفقون. فلا يوجد شيء عند الإنسان منفصلا عن الباري عز وجل، وإنما مرجع هذه الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه النكتة لو غيرنا التعبير لما استفدناها من الآية الشريفة. صار واضح؟ هذا معنى قوله إذن: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه مؤاخذتي على كثير من التفاسير. كثير من التفاسير تضيع في النكات الاستقلالية والمعاني اللغوية والأدبية، بحيث يضيع أصل المطلب، الرسالة الحقيقية في هذه الآية تضيع. فلذا طريقتي في هذا البحث أن أصور الشيء كموضوع مستقل، يعني يطلع منه الباحث ماذا؟ في نتيجة لا، صار عندك موضوع مستقل تستطيع أن تلقيه على الآخرين مع قطع النظر عن بحث تفسيري في هذه الصفات الثلاث للإنسان المتقي. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هناك تمرين للإخوة للبيت: ابحثوا عن السبب في إعادة اسم الموصول. شوف الآية التي قبل ماذا قالت؟ الذين يؤمنون، بدأت باسم الموصول، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون، ما قال والذين يقيمون الصلاة، ما قال والذين مما رزقناهم ينفقون، لكن في الآية التي بعد ماذا قال؟ والذين يؤمنون بما أنزل. ولماذا لم يقل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويؤمنون بما أنزل إليك؟ شوف، كرر اسم الموصول في الآية الرابعة. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. بحث الهرمونتير،
يعني
هذا في مادج الجلسة، كان محاضرة ألقيت في هذا، إذا مسجلة أتيك بها أشوف عند الإخوان. نعم، أي ممكن عندك يا ما أدري إذا مكتوبة ما نعم هي هذه إشكالات في الحقيقة، هذه إشكالات أول ما أشكلت على الإنجيل والتوراة في زمن حاول العلماء فيه أن يتخلصوا من قيود الكنيسة. فبدأت هذه الأفكار عندما للأسف الشديد مثقفي العالم الإسلامي ذهبوا ودرسوا في الغرب، جاءوا حاولوا أن يطبقوا هذه الأفكار على القرآن الكريم. بحث لطيف لكن بالنتيجة بحث تفسير، فكيف تستطيع ولما باحث كثيرة تحتاج إلى تنقيح. ربما إن شاء الله إذا صار في مناسبة.
طبعا لا في هذه المسألة من الأصول، المسألة هي في استنباط العلم.
نعم.
في شخص كان في دراسة 11 عادوا صوت تلميذ أو
شيء.
هذا الكتب أنت تتفرج على
المسألة. نعم.